الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين النووية في الحديث 31، قال عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بإسناد حسن. هذا الحديث أيها الإخوة، أو قال كما في بعض النسخ بأسانيد حسنة، هذا الحديث أيها الإخوة وهو حديث عظيم كما ذكره العلماء في كتبهم أنه من الأحاديث العظيمة من قواعد الإسلام التي يسير عليها المسلم. هذا الرجل جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر مهم، وهذا الحديث وهو الزهد في ما في أيدي الناس، الزهد في الدنيا يحبه الله، والزهد فيما عند الناس يحبه الناس. قال العلماء عن منزلة هذا الحديث، قال هذا الحديث هو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، إذ الزهد في الدنيا فيه محبة الله، والزهد فيما عند الناس فيه العزة والعفة ومحبة الناس. وقال ابن رجب رحمه الله قد اشتمل هذا الحديث على وصيتي، إحداهما الزهد في الدنيا وأنه مقتض لمحبة الله عز وجل، والثانية الزهد فيما في أيدي الناس فإنه مقتضي لمحبة الناس. الزهد والزهد من الزهد وهو الإعراض عن الشيء واحتقاره. وراوي الحديث قال عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي. سهل بن سعد ابن مالك ابن خالد ابن ثعلبة الإمام الفاضل المعمر بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو العباس الخزرجي الأنصاري الساعدي، وكان أبوه من الصحابة الذين توفوا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. كان سهل يقول شهدت المتلاعنين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 15 سنة. قال ابن حبان كان اسمه حزنا فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلا. وقال عبيد الله بن عمر تزوج سهل بن سعد 15 امرأة. ويروى أنه حضر مرة وليمة فكان فيها 9 من مطلقاته، فلما خرج وقفنا له وقلنا كيف الحال يا أبا العباس، وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة، توفي 91 ومروياته 100 حديث و88 حديثا. وهذا الحديث أيها الإخوة قال هذا الصحابي بين لنا، قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يعني، فهذا الرجل جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل إذا عمله أحبه الله وأحبه الناس، فهذا عمل جليل، إذا أحبك الله وأحبك الناس هذه سعادة وخير كثير، ألا يبغضك أحد. وما هو العمل الذي تنال به رضا الله ورضا الناس؟ في هذا دليل على أن رضا الناس مطلوب، ما لم يكن في ذلك إثم ومعصية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. الزهد وهو الترك كما ذكرنا، يعني اترك الدنيا، وليس المراد أن تترك ما تحتاج إليه وما تستغني به من طلب الرزق والكسب الحلال، هذا منهي عنه، لكن اترك ما لا حاجة لك به. فليس الزهد ترك المباحات التي تحتاجها أنت وأولادك، وإنما الزهد ترك الفضول التي لا تحتاجها أو لا تحتاج إليها من الدنيا. فالمسلم يجمل في طلبه، لا يحرص حرصا شديدا على الدنيا وعنده ما يغنيه، فهذه قاعدة، قاعدة عظيمة: ازهد في الدنيا يحبك الله، إذا زهدت في الدنيا أحبك الله. هذا فيه مدح الزهد فيما لا يحتاج إليه الإنسان، وفيه دليل على أنه أن الله يحب عباده المؤمنين، ففيه وصف الله بالمحبة، كما أنه يبغض ويكره، ومحبة الله تعالى ليست مثل محبة المخلوق، وبغض الله وكراهيته ليست كبغض وكراهية المخلوق، بل هذا خاص بالله سبحانه وتعالى. فهنا في هذا الحديث يقول: ازهد في الدنيا، ازهد في الدنيا، يعني ما لا تحتاج إليه من زائد الأمور لا تبحث عنه وتحرص عليه. الناس لا يحبون من يشاركهم في أعمالهم وتجاراتهم وينافسهم على ذلك، أما من لم ينافسهم على هذه الدنيا يحبونه. كذلك أن الله عز وجل يحب عبده إذا عمل للآخرة وزهد في الدنيا، فإذا أحبه الله نادى جبريل إنه أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل وينادي في الملائكة أنه يحبونه فيحبونه، ثم يجعل له القبول في الأرض. والعكس، إذا أبغض الله عبدا نادى جبريل: أبغض فلانا فيبغضه، وينادي في السماء فيبغضه أهل السماء ولا يجعل له القبول في الأرض. هذا في حرص الصحابة رضي الله عنهم على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المسألة العظيمة عما ينفعهم. ومن حرص على العمل للآخرة وزهد في الدنيا أحبه الله. فالزهد قلنا هو الترك، وازهد فيما عند الناس، أي أعرض عما في أيديهم من الدنيا، يحبك الناس لأنهم منهمكون في محبتها بالطبع، فمن زاحمهم عليها أبغضوه، ومن زهد فيها وتركها لهم أحبوه. قال الحسن البصري رحمه الله: لا تزال كريما على الناس، ولا يزال الناس يكرمونك ما لم تعاطي ما في أيديهم، فإذا فعلت ذلك استخفوا بك وكرهوا حديثك وأبغضوك. وقال أبو أيوب السختياني: لا ينبل الرجل حتى تكون فيه خصلتان: العفة عما في أيدي الناس، والتجاوز عما يكون منه. ومن زهد فيما في أيدي الناس وعف عنهم فإنهم يحبونه ويكرمونه لذلك. ويسود به عليهم كما قال أعرابي لأهل البصرة: من سيد أهل هذه القرية؟ قالوا: الحسن. قال: بما سادهم؟ قالوا: احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عن دنياهم. فهكذا ينبغي للمسلم أن يحرص على هذا. وهذا الحديث كما ذكره قال: حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة، أسانيد حسنة. والإنسان إذا سأل الناس وما في أيديهم لا شك أن الناس يتضايقون منه، أما إذا لجأ إلى الله أعطاه سؤله. وقد ذكر في هذا، يعني ذكر هذين البيتين، ذكر البيتين أبو سليمان الخطابي في كتابه العزلة، قال: لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. عندما تسأل الناس يبغضونك، أما إذا سألت الله جل وعلا فإنه يحبك لأنه غني كريم. وهذه قاعدة: إذا كنت تريد العمل الذي يحبك الله فيه ويحبك الناس فازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. نعم. والحديث الذي يليه قال: الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. قال: حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضا. هذا الحديث من ناحية السند روي من طريقين: الأول طريق مسند أي مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني طريق مرسل لم يذكر فيه الصحابي وهو أبو سعيد. فالمرسل ما رواه التابعي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والمسند ما رواه الصحابي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والحديث قوي بمجموع أسانيده كما ذكر المؤلف، وذكر أن له طرقا كثيرة يقوي بعضها بعضا. قوله في هذا الحديث وهو الذي رواه أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان له منزلة هذا الحديث، وقد ذكر العلماء منزلة هذا الحديث، أن كما في الجواهر اللؤلؤية شرح الأربعين النووية في منزلة هذا الحديث، قال: هذا الحديث حديث عظيم عليه مدار الإسلام، إذ يحتوي على تحريم سائر أنواع الضرر ما قل منها وما كثر بلفظ بليغ وجيز. وقد عد أبو داود هذا الحديث من الأحاديث التي يدور عليها الفقه. وهذا الحديث راويه هو الإمام المجاهد مفتي المدينة سعد بن مالك بن سنان ابن ثعلبة ابن عبيد ابن الأبجر ابن عوف ابن الحارث ابن الخزرج، وأخو أبي سعيد لأمه، وهو قتادة ابن النعمان الظفري أحد البدريين، استشهد أبوه مالك يوم أحد، وشهد أبو سعيد الخندق وبيعة الرضوان وغزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، وهو من المكثرين من الرواية، روي له 1170 حديثا. توفي بالمدينة 74، ودفن بالبقيع وله 84 سنة. وسبب ورود هذا الحديث أيها الإخوة، قال عبد الرزاق في المصنف: أخبرنا ابن التيمي عن الحجاج ابن أرطأة قال: أخبرني أبو جعفر أن نخلة كانت بين رجلين فاختصما فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: اشققها نصفين بيني وبينك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر في الإسلام. الضر هو ضد النفع، الضر ضد النفع، لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئا من حقه، والضرار فعال من الضر، أي لا يجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه. فقوله لا ضرر ولا ضرار، فالضر منفي شرعا، فلا يحل لمسلم أن يضر أخاه المسلم بقول أو فعل أو سبب بغير حق، سواء كان له في ذلك نوع منفعة أم لا. وهذا عام في كل حال على كل أحد، وخصوصا من له حق متأكد، فليس له أن يضر بجاره ولا أن يحدث بملكه ما يضره، وكذلك لا يحل أن يجعل في طرق المسلمين وأسواقهم ما يضر بهم من أخشاب وأحجار أو حفر أو نحو ذلك، إلا ما كان فيه نفع ومصلحة لهم. وفي الحديث: من ضار مسلما ضاره الله. وقال الخشني: الضرر الذي لك فيه منفعة وعلى جارك فيه مضرة، والضرار ما ليس لك فيه منفعة وعلى جارك فيه مضرة. وهذا وجه حسن في الحديث، وهو لفظ عام ينصرف في أكثر الأمور، والفقهاء يعني ينزعون به في أشياء مختلفة. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: الضرر يحصل بلا قصد، والضرار يحصل بقصد، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم الأمرين، والضرار أشد من الضرر. فهذا الحديث أيها الإخوة فيه تحريم الضرر بالنفس، وذلك بإلقائها في المخاطر أو ارتكاب المحرمات، وفيه النهي عن إلحاق الضرر بالآخرين، وفيه اجتناب سائر المضرات في النفس والمال والأهل والعرض. وفيه أيضا من مقاصد الإسلام منع الضرر قبل وقوعه ورفعه بعد وقوعه. وفيه أيضا أن أحكام الإسلام الشرعية وتكاليفه لا ضرر فيها، ويعتبر الحديث هذا قاعدة عامة، فكل أمر كان فيه ضرر فيحرم شرعا، فالإنسان لا يضر أحدا ويجتنب هذا الضرر بالآخرين، ويحرص على ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ففيها النجاة. وقال الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البين على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. هذا الحديث الذي رواه ابن عباس، ومر معنا ترجمة ابن عباس، وهذا الحديث حديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال العلماء في منزلة هذا الحديث: هذا الحديث من أجل الأحاديث وأرفعها وأقوى الحجج وأنفعها في وقواعد يعني وقاعدة عظيمة من قواعد الشريعة المطهرة، وأصل من أصول أحكام الإسلام المحررة، وأعظم مرجع عند الخصام، وأكرم مستمسك لقضاء الإسلام. وقيل إنه فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه السلام. قال النووي رحمه الله: وهذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع، ففيه أنه لا يقبل قول إنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه، بل يحتاج إلى بينة أو تصديق المدعى عليه، فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك. وقال ابن دقيق العيد رحمه الله: وهذا الحديث أصل من أصول الأحكام، وأعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ألا يحكم لأحد بدعواه. وأيضا مما ذكر في هذا الحديث كما في الإلمام، قال: هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين الذي يبني أحكامه على الحقائق، وإذا فقد الدليل أو فقد الدليل فلا بد من اليمين، وهو فصل الخطاب. لو يعطى الناس، يعني لو يجاب في دعواهم، لو يجاب الناس ودعواهم بمجرد قولهم أو طلبهم، لدع رجال، أي لاستباح الناس دماء غيرهم دون حق. يعني لو قال كل إنسان يعطى ما يريد، يذهب إلى القاضي يقول: هذا المفتاح لي، هذا الهاتف لي، كل دعوة تدعيها تعطى، لا كثر الناس يأتون ويقولون بدون بينة. لكن قال: لو يعطى الناس بدعوام لدعى رجال أموال قوم ودماءهم. لدعى رجال يعني لاستباح الناس دماء غيرهم دون حق. لكن البينة يعني الشهود أو أدلة عندك بينة. واليمين على من، يعني اليمين الحلف على نفي ما ادعي به عليه. يعني قال: هذا الهاتف لي، ايش يقول له القاضي؟ لا، يقول: اين البينة؟ ما الدليل انه لك؟ قال: ما عندي دليل. اذن الذي معه الهاتف ماذا يصنع به؟ يحلف. واضح؟ اليمين على من كان انكر، قال: ليس له كذا، فأنكر هذا عليه يمين. وهنا يقولون يعني: أما من يعطي الناس دون بينة ودون أسانيد وإثباتات ثم يريد أن يقاضيهم، لا يقبلونه، ماذا يقولون له؟ لا، القانون إيش؟ لا يحمل مغفلين. نعم، يقول يعني ليس عندك، أعطيته هذه الأملاك دون أن تأخذ عليه أدلة أو براهين وتريد أن تقاضيه، قل: هذا يدل على غفلتك. الشرع أمرنا بالمكاتبة، بالشهود، ليحفظ حقوق الناس. فهنا اليمين على من أنكر، يعني من أنكر دعوى خصمه. واضح؟ إذا لم يكن لخصمه بينه. إذا قال زيد لعمر: أنا أطلبك 100 درهم، وقال عمر: لا، قلنا لزيد: ائت ببينة. فإن لم يأتي بالبينة قلنا لعمر: احلف على نفي ما أدعاه، فإذا حلف برئ. هذا هو قاعدة استعملها القضاء. هذا، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.